بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام بنا إلى النقطة السابعة الأدلة على قاعدة سوق المسلمين. يمكن الاستدلال للقاعدة بعدة أدلة تستفاد من كلمات الأعلام. الدليل الأول الإجماع، حيث قد يدعى قيام الإجماع على معاملة الحيوان المأخوذ من سوق المسلمين معاملة المذكى، فيأكلون لحماه ويصلون في جلده إلى آخره، والإجماع حجة، فإنه أحد الأدلة الأربعة لاستنباط الأحكام الشرعية. ويلاحظ على هذا الدليل، لو سلمنا بقيام الإجماع على ما ذكر فهو إجماع مدركي أو لا أقل، محتمل المدركية، ومع الاحتمال لا يصلح الإجماع للاستدلال كدليل على هذا الحكم، وهو أن ما يؤخذ من سوق المسلمين محكوم بالتذكية. والسر في قولنا أنه مدركي أو محتمل المدركية لوجود أدلة أخرى ولا أقل من الروايات المتعددة على ذلك. إذن فما دام الإجماع إجماعا مدركيا أو محتمل المدركية فلا حجية له. نعم، بناء على بعض المباني في حجية الإجماع يكون الإجماع حجة ولو كان مدركيا، كما هو مقتضى رأي الشيخ الطوسي في حجية الإجماع بناء على قاعدة اللطف، حيث يذهب إلى أنه إذا أجمعت الطائفة ولو في عصر من العصور كهذا العصر مثلا، فهذا الإجماع حجة ولو كان هناك مدرك بمقتضى قاعدة اللطف، فإن الإمام عليه السلام مطلع على إجماع الطائفة، فلو لم يرتضي هذا الإجماع وكان إجماعهم على خطأ كان ينبغي على الإمام بمقتضى اللطف التنبيه بأي طريق من الطرق، يلهم أحد الأعلام، لو يلتقي بأحد الأعلام أيا كان. فإذا بمقتضى قاعدة اللطف، واللطف واجب، أن أي إجماع يكون في عصر من العصور ولو كان مدركيا فهو حجة، إلا أن هذا المبنى ليس تاما. فلا نسلم
بما ذهب له الشيخ الطوسي من حجية الإجماع بناء على قاعدة اللون، لا مبنى ولا بناء. والمقصود لا مبنى يعني أصل قاعدة اللطف غير ثابتة، وذلك لأنه لا دليل على وجوب اللطف، فلا يلزم على الله سبحانه أو على حججه عليهم السلام اللطف، فما يصدر من الباري جل جلاله ما هو إلا من باب التفضل والرحمة، إذ لا يوجد حق للعباد على الله سبحانه حتى نقول يلزم على الله أن يلطف بنا، فإن لطف فهو من جوده وكرمه، وإن لم يلطف فهو جواد كريم على كل الأحوال. إذن فأصل قاعدة اللطف غير مسلمة، هذا مبنى. وأما بناء بمعنى لو سلمنا بالكبرى أن قاعدة اللطف صحيحة في حد نفسها، وأنه يجب على الله سبحانه يلطف بالعباد بما يقربهم إليه، إلا أن البناء غير تام، فإن اللطف إنما يجب لو لم يكن هناك مانع. أما لو كان هناك مانع من تحقق اللطف بسبب نفس العباد فلا يلزم على الله اللطف، والمفروض أن العباد بظلمهم حرموا أنفسهم من ظهور المعصوم عليه السلام وبيان للأحكام، فبالتالي حتى لو سلمنا بقاعدة اللطف لكن أقصى ذلك أنه يلزم اللطف بتبليغ الأحكام بالطرق المتعارفة، يعني لو كان الإمام ظاهرا مشهورا، أما كما في زمننا وهو زمن الغيبة الذي حصل بسبب ظلم العباد وإخافتهم للمعصوم عليه السلام فلا يلزم بالتالي على الإمام الظهور حتى يبين الحكم الواقعي، لا يلزم. إذن لا نسلم بهذا الدليل لأن الإجماع ليس كاشفا عن رأي المعصوم لوجود مدارك أخرى لعلها هي مستند الأعلام، لا أنهم أخذوا هذا الاتفاق عن الإمام يدا بيد، بل لعل مستندهم المدارك. وإن قلت وإن كانت هناك مدارك لكن الإجماع حجة بناء على قاعدة اللطف، قلنا لا نسلم بقاعدة اللطف، لا مبنى باعتبار أن اللطف ليس واجب على الله سبحانه إنما هو تفضل من. ثم لو تنزلنا وسلمنا بالكبرى وأن اللطف واجب إلا أن المانع موجود، فاللطف يجب إذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود، إلا أن المانع موجود وهو غيبة الإمام بسببنا نحن الظلمة لأنفسنا. ولذلك ناقش جملة من الأعلام في قاعدة اللطف أصلا كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه. الدليل الثاني، السيرة المتشرعية بدعوى انعقاد سيرة المتشرعة على التعامل مع الحيوان بشحمه ولحمه وجلده وجبنه المأخوذ من سوق المسلمين معاملة المذكر، وما ذاك إلا من أجل أن السوق أمارة على التذكية، إذ من البعيد جدا أن سبب معاملتهم مع هذا الحيوان معاملة المذكاة لأنهم مطمئنون أو قاطعون بالتذكية. أبدا في كل الموارد عندهم قطع بالتذكية، كلا أو اطمئنان، إنما تعاملوا مع ما في السوق معاملة المذكاة، لأن السوق الإسلامي أمر على التذكية. وهذه السيرة الموجودة اليوم إنما هي تعبر وتحكي عن سيرة متشرعية مستمدة إلى زمن المعصوم عليه السلام، فهذه السيرة جذورها ضاربة لعصر الناس. ومن المعلوم بأن السيرة المتشرعية لا تحتاج إلى إمضاء كما هو الحال بالنسبة للسيرة العقلائية، وذلك لأن السيرة المتشرعية كما ذكر في الأصول مأخوذة من المعصوم يدا بيد، فلا تحتاج إلى إمضاء، بخلاف السيرة العقلائية فهي التي تحتاج إلى الإمضاء لأنها تعبر عن عمل عقلائي وليس عن عمل متشرعي. ويلاحظ على هذا الدليل أولا وثانيا. أولا، لا فرق بحسب التأمل والنظر بين الإجماع وبين السيرة، فكما أن الإجماع مع احتمال المدرك لا يكون حجتان، كذلك السيرة المتشرعية لو وجد مدرك واحتملنا أن عمل المتشرع مستند إلى هذا المدرك فنحن والمدرك، ولا تكون السيرة حجة علينا. وقد صرح بذلك في علم الأصول أن حجية السيرة إنما تكون إذا لم يكن هناك مدرك محتمل لعملها، وأما مع احتمالها واستنادها إلى مدرك فلا تكون حجة، بل نرجع إلى هذه المدارك الموجودة والمفروض وجود مدرك محتمل. وبعبارة أخرى، أو إن شئت فقل، إما أن يكون المقصود بهؤلاء المتشرعة الذين يتعاملون مع الحيوان المأخوذ من السوق معاملة المذكة، يعني علماء المتشرعة أو عوام المتشرعة، فإن كان المقصود العلماء أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأمثال أبي بصير ومحمد بن أبي عمير وإلى آخره، فهؤلاء نقول لعل مستندهم المدارك الموجودة فنحن والمدارك. وإن كان المقصود بالسيرة سيرة عوام المتشرعة وليس العلماء منهم، فنقول العوام إنما اعتمدوا على العلماء والعلماء على المدارك. والغرض أن السيرة المتشرعية ليست بحجة في المقام، إذ ليست بأحسن حال من الإجماع. ثانيا، أن السيرة لو سلمنا بها وأنها حجة حتى مع وجود مدرك، لكن في المقام نقول هي دليل لبي ليس لها لسان إنما عمل متشرع، فبما أنها دليل لبي ليس له لسان حتى نعرف حدودها، نقول لعل عمل المتشرعة ومعاملتهم مع الحيوان المأخوذ من السوق معاملة المذكة ليس راجعا إلى سوق المذكة، المسلمين، بل لعل من باب الاعتماد على أصالة التذكية مثلا، أن الأصل في الحيوان المشكوك أنه مذكر، أو لعل ذلك من باب يد المسلم، لأنه سبق وأشرنا أن يد المسلم أمار على التذكية، فلعلهم يقولون هذا الذي يبيع في السوق مسلم فيده أمارة على التذكية، لا لأن السوق هو أمارة التذكية. أو لعلهم قد اطمأنوا بالتذكية في بعض الموارد. إذن لا نعلم السر الذي دعا المتشرع لمعاملة الحيوان المأخوذ من السوق معاملة المذكى، إذ لعل ذلك لأصالة التذكية، إذ لعل ذلك لأمارية يد المسلم، إذ لعل ذلك لأطمئنانهم بالتذكية ولو في بعض الموارد. نعم، لو قال زرارة وابن أبي عمير وأضرب هؤلاء قسما عظما أننا إنما تعاملنا مع الحيوان المأخوذ من السوق معاملة المذكى لأجل سوق المسلمين، لا لأجل يد المسلم، ولا لأصالة عدم ولا لأصالة التذكية، إنما لأجل السوق بما هو سوق. لو قالوا لا بأس، إلا أنه لا يوجد تصريح منهم على ذلك، إنما نحن مجرد رأينا ووجدنا عملا متشرعيا على معاملة الحيوان المأخوذ من السوق معاملة المذكى، أما ما هو الملاك في ذلك فلا نعلم به. ومع عدم العلم إذن لعله ليس لأجل السوق، فلا تكون أو فلا يكون سوق المسلمين أمارة على التذكية، إذ لعل الأمارة اليد، يد المسلم. على أمارية سوق المسلمين، وبحثنا أن السوق هو الأمارة، فنحن نستغل هذه الأيام على أمارية قاعدة سوق المسلمين على التذكية. هذا ناهيك عما ذكرناه أولا بأن أصل السيرة ليست بحجة لاحتمال المدرك فيها، فنحن والمدارك التي سنبحث عنها. الدليل الثالث اختلال النظام، بتقريب لو لم يحكم الشارع الأقدس بأن سوق المسلمين أمارة على التذكية للزم من ذلك اختلال النظام، إذ لا يمكن للمسلم الانتفاع من الحيوانات المباعة في أسواق المسلمين إلا عند الجزم بالتذكية، وأن للمكلفين عموما وفي كل الحالات والظروف الجزم بالتذكية أقصى ما عندهم الاحتمال، ولو زدنا الظن، أما القاطع والجزم فليس كذلك. إذن لو لم يحكم الشارع الأقدس بأن الحيوان المباع في سوق المسلمين مذكى للزم اختلال النظام، حيث لا يتمكن المسلمون من الشراء والانتفاع بهذه الحيوانات المباعة في الأسواق الإسلامية، فلا يأكلون اللحوم ولا يلبسون الجلود، إنما يأكلون النباتات ويلبسون الصوف. خب إذن بعد ما خلص الآن الدليل، إذن فلو لم يحكم الشارع للزم اختلال النظام، واختلال النظام بحكم العقل قبيح، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه، لمقتضى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. إذن فلو لم يحكم الشارع بأمارية سوق المسلمين اختل النظام، وهذا قبيح عقلا، وما حكم العقل بقبحه حكم أيضا الشارع بقبحه. وبالتالي فلا بد أن الشارع قد حكم بأمارية سوق المسلمين. نعم هذا لقاتي
من هذا الكلام صحيح. لو انحصرت الأدلة في هذه الأمارة سوق المسلمين على حين على التقدير.
جميل كلام سليم. هذا قلنا، هذا اللي قلناه فيما مضى صح؟ جميل جدا. ويلاحظ على ذلك سلمنا بالكبرى، وأن اختلال النظام قبيح، أصل الكبرى عن اختلال النظام قبيح، لكن الكلام في الصغرى. من قال أنه إذا لم يحكم الشارع بأمارية سوق المسلمين يلزم اختلال النظام؟ فلا نسلم أن النظام سيختل، سواء أريد من هذا النظام النظام السوقي بيع وشراء، أم النظام الغذائي الانتفاعي للمكلفين حيث لا ينتفعون بالحيوانات أكلا ولبسا إلى آخر. أما الأول اختلال النظام السوقي فلأنه يعني لماذا لا يختل؟ لأنه من الممكن الاعتماد في إحراز التذكية على يد المسلم لا سوق المسلمين، فبإمكان المسلمين التعويل في إحراز التذكية على كون البائع مسلما ويد المسلم، أو الاطمئنان بالتذكية.
حتى لو انحصر أو انحصر التذكية في هذه الأمور لعله الله سبحانه وتعالى أراد به شيء آخر فلمصلحة جراح الله عز وجل يراها عوام الناس، مثلا كعرف مثلا البهيمة حتى نزل الماء هو نوح عليه السلام، هذا يكون في مصلحة أخرى لو انحصر لو سلمت من الحصار تذكية في هذه الأمور. وجوه المصلحة يراها الله سبحانه وتعالى يجعلها
أول. ممكن 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 على مستوى الإمكان ممكن، كما أن هناك أيضا طرق أخرى لتحصيل التذكية أو لإحراز التذكية. قد يكون الشياع أو البيع هنا حيث يشيع في السوق أن هذا البائع القصاب وذاك القصاب والثالث يلتزمون بالتذكية، والشياع حجة يورث الاطمئنان، ولو لم يورثه فهو حجة على كل الأحوال. أو قامت البينة العادلة على أن هؤلاء القصابين يراعون شرائط التذكية، أو بإخبار الثقة في الموضوعات. حتى لو أخبرني ثقة واحد بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات فهذا كافي لإحراز التذكية. إذن هناك طرق عديدة يمكن للمسلمين الاتكاء عليها من أجل إحراز تذكية الحيوان الذي يباع في سوق المسلمين، إما يد المسلم، إما مثلا البينة، إما خبر الثقة في الموضوعات بناء على حجيته، أو إخبار ذي اليد نفس البائع إذا كان مسلم وأخبر، أو الشياع أو غير ذلك. فلا تنحصر المسألة في سوق، فلا يختل إذن النظام لو لم يحكم الشارع بأمارية سوق المسلمين. وأما إذا كان المراد من اختلال النظام ليس اختلال نظام البيع والشراء في السوق، اختلال النظام الغذائي الانتفاعي للمكلفين حيث لا ينتفعوا باللحوم والشحوم، فنقول يمكن الاستفادة من الحيوان والانتفاع به وتحصيل الفائدة من خلقته بتولي المكلف نفس التذكية، ككثير من المكلفين اليوم الذين يهاجرون إلى البلدان الغربية أو البلدان الكافرة هم يقومون بتذكية الحيوان، ولا يلزم في ذلك اختلال النظام. أو الاعتماد على حجة شرعية في إحراز التذكية كما ذكرنا من بينة من يد المسلم، وبالتالي ينتفعون بالحي بالحيوان، على أنه حتى لو فرضنا لا يمكن الانتفاع بالحيوان لعدم وجود طريق، فيمكن الانتفاع بأمور أخرى تحصل الغاية والغرض من النباتات وغيرها. الدليل الرابع، قاعدة نفي العسر والحرج. بتقريب، أنه لو لم يحكم الشارع المقدس بأن السوق أمارة على التذكية للزم من ذلك وقوع المكلفين في العسر والحرج، وإن كان هو أقل من اختلال النظام لكنه حرج، حيث لا يتسنى لهم الانتفاع من الحيوانات المباعه في الأسواق ما دام يلزمهم إحراز التذكية وجدانا أو بالتصدي بأنفسهم لذلك. والعسر والحرج منفيان بأدلة نفي العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو قول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من أدلة نفي العسر والحرج، أو بقوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يطيقون، فهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها على قاعدة نفي العسر والحرج إلى غيرها من الأدلة. إذن لو لم يحكم الشارع بأن السوق أمارة على التذكية للزم العسر والحرج على المكلفين، والعسر والحرج منفي بقاعدة نفي العسر والحرج، فإذا انتفى هذا العسر والحرج ثبت بالتالي أن سوق المسلمين أمارة على التذكية. ويلاحظ على هذا الدليل أولا ثانيا ثالثا، وأسألك الدعاء والزيارة. أولا، لا نسلم يا حبيب الفؤاد بلزوم العسر والحرج، إذ بالإمكان الاعتماد على يد المسلم لإحراز التذكية أن الباع مسلم، أو الاعتماد على البينة، أو الاعتماد على خبر الثقة بناء على حجيته في الموضوعات، أو غير ذلك مما ذكرناه. إذن فهناك طرق أخرى يرتفع بها العسر والحرج، حتى لو لم نقل بأن السوق أمارة على التذكية، فهناك طرق أخرى. ثانيا، لو سلمنا بلزوم العسر والحرج، هذا تنزلان وجدلان، لو سلمنا بلزوم العسر والحرج لو لم يحكم الشارع بكون السوق أمام، فمع ذلك نقول أقصى ما يثبت بالقاعدة ارتفاع شرطية التذكية بس، لأنه لو كان إحراز التذكية شرط لزم العسر والحرج، إذن لا تشترط التذكية، لا أن الشارع يقول سوق المسلمين أمارة، إذا في حرج الشارع مجرد يرفع شرطية إحراز التذكية، يعني كأنه يبني على أن هناك أصالة تسمى أصالة التذكية بس. إذا شككت في اللحوم فابني على أنها مذكاة لرفع الحرج، لا لأن السوق أمارة، خصوصاً وأن هناك بحث في قاعدة نفي العسر والحرج أن هذه القاعدة نافية للأحكام الحرجية أو مثبتة للأحكام التي لو لم تثبت يلزم الحرج. فهناك بحث عندهم، فبعض العلماء يقول أن قاعدة نفي العسر والحرج تنفي الأحكام الحرجية وتثبت أيضا الأحكام التي إذا لم تثبت يلزم الحرج، يعني هي ترفع الأحكام الوجودية وتثبت الأحكام العدمية. إلا أن الصحيح كما بحثناه وحققناه في قاعدتنا في العسر والحرج كما هو مبنى المحقق النائيني وسيد الخوري بأن القاعدة أقصى ما تثبته ارتفاع الأحكام الحرجية. إذا كان في حكم حرجي يرتفع، يعني الأحكام الوجودية نعم هي التي ترتفع، وأما الأحكام التي العدمية التي لو لم تثبت لزم الحرج فتثبتها القاعدة، فليس كذلك، لأن القاعدة بلسانها أو بألسنة أدلتها تنفي لا تثبت، تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلسانها لسان نفي، يعني لو كان حكم فيه حرج يرتفع، ولا تقول أثبتوا الأحكام التي لو لم تثبت لزم، لا تقول هكذا، إنما هي تنفي مثل قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر تنفي الأحكام الضررية لا أنها تثبت الأحكام العدمية، يعني التي لو لم تثبت لزم الضرر. فهذا الذي يظهر بملاحظة ألسنة نصوص وأدلة قاعدة نفي العسر والحرج أنها نافية. ثالثا وأخيرا وأسألك الدعاء، لو فرضنا وجود الحرج فماذا تريد بعد أكثر؟ وسلمنا أن القاعدة نافية ومثبتة، فمع ذلك نقول لا بد من تحديد المناط في الحرج. هل المناط في الحرج الحرج النوعي أم الحرج الشخصي؟ فهذا محل بحث عندهم. فإن كان المناط على الحرج الشخصي نقول كل مورد بحسبه، في بعض الموارد قد لا يلزم على المكلف حرج، لو لم نحكم بأن سوق المسلمين أمر ما يلزم الحرج، يمكن أن يحرز التذكية بنفسه. أحسنتم، فلا يلزم حرج، هو يذكي الحيوان بنفسه أو يحرز تذكيته، فليس في كل مورد يثبت الحرج، فلا بد من التفصيل. إذا لزم في مورد حرج على المكلف نقول السوق أمر، أما إذا لم يلزم فلا يكون السوق أمارة بالنسبة له. هذا بناء على أن المناط على الحرج الشخصي، ننظر كل فرد باستقلاله. وأما لو قلنا يا أحباب القلوب أن المناط على الحرج النوعي للشخصي، يعني ننظر إلى عموم المكلفين، فهل هنا حرج على عموم المكلفين أو الغالب من المكلفين لو لم نقل بأن سوق المسلمين أمارة؟ فإذا قلنا في حرج على نوع المكلفين، لو قلنا نقول لا بس تثبت أمارية سوق المسلمين لوجود حرج على نوع المكلفين، أما لو قلنا لا يوجد حرج على نوع المكلفين فلا تثبت. والذي ظهر وبدا بحسب التأمل والنظر أن المناط في قاعدة نفي العسر والحرج على الحرج النوعي للشخصي، باعتبار أن لسان الأدلة هكذا ينظر إلى عموم المكلفين، ما جعل عليكم في الدين من حرج أو رفع عن أمتي، ما ما لا يطيقون، يعني أن المنظور إليه في رفع الحرج على عموم المكلفين. لو كان هناك حرج على عموم المكلفين فهذا يرتفع بالقاعدة. إذن ذكرنا لكم أدلة أربعة على قاعدة سوق المسلمين لم ينهض واحد منها: الإجماع، السيرة المتشرعية، اختلال النظام، قاعدة نفي العسر والحرج. الدليل الخامس الروايات، وهذا ما يأتيك غدا تغد، والحمد لله رب العالمين.